بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة من قناة المنار بأبرز العناوين. 3 شهداء للجيش باعتداء جديد في أرسال. صواريخ جديدة على الهرمل بعد سقوط شهيدة ليلا. كاميرا المنار تدخل مخابئ المسلحين في القصير. هيئة مكتب المجلس غدا وجلسة عامة الخميس أو الجمعة. السنيورة في عين التين متفائلا وعون لا للتمديد. عيد مسلحون سوريون في طرابلس والأسوأ أو المعالجة. موسكو ستسلم دمشق S-300 وتل أبيب تتوعد بالرد. أهلا بكم. رسائل دامية كانت اليوم برسم المتورطين أو المبررين أو من على قلوبهم غشاوة. بعض من أكلة الأكباد ارتكبوا الاعتداء المجزرة ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، وبعض من قاطعي الرؤوس قطعوا على الآمنين في الهرم أمنهم فخطفوا فتاة من عز صباها وجرحوا وأصابوا بصواريخهم ليلا ونهارا عددا من المواطنين اللبنانيين. عرسال مجددا ممرا لعبور مسلحي الجماعات التكفيرية في سوريا نحو سيادة لبنان وهيبة المؤسسة الوطنية الجامعة. نتيجة مجزرة آخر الليل توقفت عند استشهاد 3 عسكريين، فهل تتوقف حملة التحريض المستمر من نواب وأسماء سياسية ودعوية؟ المواقف توزعت بين من صمت كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، وبين من تضامن عبر بيان قديم أعاد طباعته على سبيل رفع العتب، وبين من طالب بحزم بحفظ هيبة الدولة وأمن الوطن، كل الوطن، كما ورد في بيان لحزب الله. في السياسة ارتفعت أسهم التمديد لمجلس النواب بعد اقتناع كتلة المستقبل بالنزول عن ظهر مغامرة إجراء الانتخابات في ظل الظروف المضطربة، لكن رئيس الجمهورية استمر على التلويح بالطعن. ومن الرابي لم يصدر ما يفيد حتى الآن بتبدل وجهة نظر العماد ميشيل عون، فهو أعلن حجب صوته عن التمديد، وحجب الصوت هو الإشارة الموقف التي على أساسها سيتعامل التكتل مع جلسة عامة مرجحة الخميس أو الجمعة بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا. وبعد غد الخميس موعد مع الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء خاص مع المنار يعرض عند 9 مساء، ويعرض فيه الرئيس الأسد الموقف من جنيف 2 المشروط بالمصلحة السورية، ويتحدث بصراحة عن مشاركة حزب الله دفاعا عن المقاومة وعن المقاومة في الجولان التي تخطت حدود القرار إلى مرحلة التحضير. في لقاء المنار بدا الأسد مرتاحا جدا، مشخصا للواقع ومؤسسا لإعادة النهوض في المستقبل. من عرسال نبدأ، حيث استشهد 3 عسكريين فجر اليوم لدى اقتحام مسلحين حاجزا للجيش على أطراف البلدة قبل أن يفروا باتجاه الأراضي السورية.
مجددا الجيش اللبناني في عرسال في دائرة الاستهداف. بحسب بيان للجيش فإنه عند الساعة 3:30 فجر الثلاثاء تعرض أحد مراكز الجيش في منطقة وادي حميد في عرسال لهجوم غادر قامت به مجموعة مسلحة تستقل سيارة جيب سوداء، وقد تصدى عناصر الحاجز للمهاجمين فحصل اشتباك أسفر بنتيجته عن استشهاد 3 عسكريين. هم الجندي محمد رضوان شرف الدين 26 عاما من برقاي القضاء عكار، المجند مصطفى خالد الحايك 23 عاما من بيت الفأس قضاء المني الضمني، والمجند علي عدنان منذر 20 عاما من حوش حالة في البقاع. في التفاصيل التي حصلت عليها المنار فإن المسلحين باغتوا عسكريي الحاجز، أطلقوا النار عليهم فرد عليهم عناصر آخرون كانوا في الجهة الأخرى للنقطة العسكرية، أصابوا سيارة المسلحين برشقات عدة ما أدى إلى تحطم زجاجها. حاول هؤلاء الفرار فكانت عملية مطاردة إلى أن دخل المسلحون الأراضي السورية وتحديدا إلى بلدة قارة. مصدر أمني رفيع قال للمنار إن الاعتداء هو عن سابق تصور وتصميم، وكان المقصود قتل العسكريين. ها هدف تحقق فأثكل عائلات الشهداء الثلاثة.
هم شو العالم؟ وابن يسيب العالم؟ يسيب العالم أو شو لهم معهم؟ شو عمل معهم ابني أو رفاته؟
ما شايف شي من هالدنيا، عمره 20 سنة، شو بدي احكي؟ صورته بتحكي وعيونه بيحكوا، خافوا منه قتلوه. يا امي شو عملن علي؟ يا امي شو عملن؟ الله لا يسامحهم.
بدنا نعرف الدولة ايمتى بدها توقف لنا الحد، لانه هول العسكرية اولادنا، وهودي العسكرية هن لحماية هالوطن، وهالوطن ما عاد يتحمل اكتر من هيك جرح.
الحاجز في منطقة وادي حميد هو واحد من 6 حواجز رسمية تعتبر ممرات من عرسال إلى جرودها، وهذه النقطة تحديدا كانت بإشراف قوى الأمن الداخلي، لكنها وضعت بحماية الجيش بعد أن تعرض عناصر قوى الأمن إلى اعتداء من قبل مسلحين من حزب المستقبل في شهر تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى جرح 12 عنصرا. الشهداء شرف الدين والحايك ومنذر ليسوا شهداء الجيش الوحيدين الذين سقطوا في عرسال، بل سبقهم الضابط بيير بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان في حادثة اعتداء على دورية للجيش في عرسال مطلع شباط الماضي، كما كان الجيش وعناصره عرضة للحجارة والرصاص والكمائن في عرسال أكثر من مرة، ولسيما أثناء ملاحقته مهربي الأسلحة.
حزب الله دان الاعتداء على الجيش اللبناني ورأى فيه اعتداء على كل اللبنانيين. بدوره أجرى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اتصالا بقائد الجيش العماد جون قهوجي معزيا.
تعليقا على الاعتداء الذي تعرض له عناصر الجيش اللبناني في منطقة عرسال، أصدر حزب الله بيانا اعتبر فيه أن يد الإرهاب والشر امتدت مجددا إلى الجيش اللبناني، فقتلت 3 من الجنود إثر اقتحام موقعهم في خراج بلدة عرسال. حزب الله رأى أن هذه الجريمة النكراء التي تعرض لها أبناء المؤسسة العسكرية هي اعتداء على كل اللبنانيين واستهداف لأمنهم ومصيرهم، كونها استهدفت المؤسسة الضامنة لهذا الاستقرار والحامية لأبناء الشعب اللبناني بكل مكوناته وفئاته. حزب الله الذي عبر عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء أكد تضامنه الكامل مع المؤسسة العسكرية، ورأى في تكرار التعرض لها خطورة بالغة تمس هيبة الدولة وأمن الوطن بأكمله. حزب الله دعا اللبنانيين على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم إلى الالتفاف حول مؤسسة الجيش وتأكيد تضامنهم الكامل معها، كما طالب السلطات المختصة باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل وضع حد لتكرار هذه الاعتداءات وسوق المجرمين إلى العدالة. وختم حزب الله بيانه بالتقدم من المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفراد بأسمى آيات العزاء بالشهداء الذين سقطوا. وفي السياق أجرى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اتصالا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا باستشهاد العسكريين 3، وعبر عن تضامن حزب الله وتأكيد دعمه للمؤسسة العسكرية.
حزب المستقبل وقف في طليعة المحرضين على الجيش الوطني اللبناني، فاتحا المجال بالتطاول على هذه المؤسسة الوطنية ومهيئا للاعتداء عليها كما حصل اليوم وسابقا في عرسال إلى طرابلس.
عملنا اللقاء مع كل نواب عكار وشوف كم حصل معهم من إساءات، ونوصل
من قبل الجيش،
من قبل عناصر الجيش، العناصر أنا مش عمول الجيش، لأن يعني بعض الناس اللي عندهم موتورين. وزير الدفاع هو المسؤول عن أي تهريب ومسؤول عن أي خلل، ويتحمل مسؤولية وطنية أمام الانتهاكات التي تطار الحدود اللبنانية والمواطنين اللبنانيين. يبدو أن هناك أوامر بقتل المؤيدين والمتعاطفين مع الشعب السوري وثورته في هذا البلد. نرفض استغلال هذه المؤسسات وأن يقوم بعض الشبيحة في المخابرات بإهانة الناس وتسويق الكذبة الكبرى بوجود خلية سلفية إرهابية داخل الجيش اللبناني. إذا تم الإساءة إلى عرسال سننزل إلى الأرض وعلى الأرض في كل لبنان، وليعلم الحاضر الغائب
عوضوا لي خيي باجره وجابوه على الهمسه، لفتوه على الهمسه وجابوه على مصر البلديه حمل البطاقه بايده، ما اقتنعوا منه. بيجي هوني الشيخ من عندهم من باب الحجيره بيعطي فتوى بتصفيته، حقنا عند رئيس بلديه ارسال وعند هيدا الشيخ اللي عطى الفتوى.
يا 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 حسين خليل تسمح لي اسالك سؤال؟
تفضل.
انا قبل ما اجي لعندك ما كان في عندك ضباط مخابرات وهني حكوا لك هذه القصه؟
مين هي ضباط مخابرات؟
انا عامل لك
لا ما كان عندي
في محاوله. يا حبيبي يا حاتم يا اخي خليني احكي لك. طب خليني احكي.
اللي بيحضروا هني مشاهير وهيدول يضمن غالي كثير كثير، اغلى من كل شيء في قاضي بجيش يعني، واخر من قاضي جيش ذاته يعني مش يكون بيعرفوا. فهيدول هيدول الجماعه اللي استشهدوا هيدول ما بيقدروا امورهم بهالطبيعة.
يعلن ان هناك ممارسات غير مقبوله من قبل بعض الضباط وتحديدا في المخابرات الجيش اللبناني، ولا نستحي ان نقول بكل صراحه ان بعض الممارسات تشبه بشكل واضح الممارسات التي كانت تقوم بها المخابرات السوريه.
في مدينة الهرمل سقطت 7 صواريخ جديدة مصدرها المسلحون السوريون، طاول بعضها الأحياء السكنية وأوقع عددا من الجرحى، فيما لا تزال المدينة تعيش حالة من الغضب والحزن على ابنتها لولو عبدالله عواد التي استشهدت ليلة أمس جراء سقوط 3 صواريخ على أحد الأحياء السكنية في الهرمل.
بقيت الأحياء المأهولة في مدينة الهرمل في مرمى صواريخ الجماعات المسلحة في سوريا. صاروخان جديدان سقطا على منزلين وسط المدينة ما أوقع عددا من الجرحى المدنيين.
أمي شوي متصوبة بخسرتها وبجرحها ومرتي كمان بظهرها، يعني لما طلعوا الصواريخ شو بدنا نقول لهم؟ بدنا نقول لهم هذا عمل جبالي وهذا جبيني، إذا هن رجال نقولوا نحن اللي عم نضرب، مو بيتخبوا وراء الحيطان وبيضربوا، معروف الصواريخ من عم تجي، والدولة مسؤولية الدولة.
وكانت صواريخ المسلحين أوقعت ليلى الاثنين الثلاثاء شهيدة في ريعان الشباب. لولو عبد الله عواد ذات 20 ربيعا رحلت مخلفة لوعة في قلب أهلها ومن عرفها.
ابني هيدي أخذوه
عندي غير أخبار أقول يا أمي. والله الحسين حكي رئيس الجمهورية لأنه ما عم يحمي عنا، هاي الطفلة ما عندي غيرها. لا سمعت حمد، نحن قاعدين في بيوتنا شاطرين على البيوت.
هالدولة تبسط سلطتها بيد من حديد، الكيان بالقاع عم بشمال عم بجنوب، وكل واحد بخلب الأمن تأسس وصبيعه.
بين ألم الفراق وإرادة الحياة يصر أهل الهرمل على متابعة حياتهم بشكل طبيعي وسط عتب كبير على غياب الدولة. شوارع المدينة الرئيسية والفرعية حافظت على ازدحامها.
بدي أقول لجميعا من 14 أولاد بالتحديد أنه هيدي المنطقة اللي صارت مستهدفة ب 65 أو 70 صاروخ، ما شافوا أنه هيدي المنطقة من لبنان، استنكروا ما استنكروا.
ما في دولة تحمينا، نحن بدنا أن الناس هي تحمي حالها وتحتاط، والله يعمي عين الظلام ويبعد الكفار.
نحن منا خايفين، هاي البلد بلدنا، ونحن إن شاء الله بدنا نضلنا بهالبلد وبدنا نحافظ عليها وبدنا نرد عنها.
الشيء اللي عم تيجي لعنا ناس يا خي ما بيعرفوا الله واستهدفوا هالمنطقة إرهابي كذا، وفي ونحن الحمد لله بدنا نشوف العالم طبيعي هوني ونشكر الله ما في شيء.
وإلى أن تؤدي الدولة دورها في حماية مواطنيها يحتفظ سكان الهرمل بعزمهم على مواصلة حياتهم رغم التهديد والاستهداف الآتي من وراء الحدود.
ومعنا من الهرمل مراسلنا علي يزبك. علي، كيف هو الوضع الآن في الهرمل بعد تجدد سقوط الصواريخ اليوم وبعد ما جرى بالأمس أيضا؟
نعم مريم، الوضع عادي طبيعي جدا في مدينة الهرم، ما خلا بعد الحذر خشية من تجدد سقوط الصواريخ، هذه المرة 32 التي تتعرض فيها الهرمل لقصف من قبل المجموعات المسلحة من داخل الأراضي السورية. هذا القصف أدى خلال الساعات الماضية إلى إصابة نحو 8 مواطنين بجراح، بالإضافة إلى استشهاد المواطنة كما ذكرتم في التقرير لولو عواد، والتي شيعت عند 6 من بعد ظهر هذا اليوم. الخبر الأساسي الذي يمكن أن أذكره الآن بحسب ما علمت قناة المنار أن طيران الحربي السوري قصف حوالي الساعة 4 منصات صواريخ كانت موجودة في تلة تدعى تلة الدميني الواقعة في منطقة جرود القاع على الحدود اللبنانية السورية، وقد استهدف الطيران السوري هذه المنطقة بأربعة صواريخ مستهدفا منصات صاروخية كانت تعد للإطلاق باتجاه مدينة الهرمل والقرى المحيطة بهذه المدينة. نعم
نعم علي يزبك من الهرمل، شكرا جزيلا لك. في مدينة القصير يحرز الجيش السوري المزيد من التقدم على عدة محاور داخل المدينة. كاميرا المنار جالت اليوم على بعض مخابئ المسلحين ومصانع أسلحتهم.
من نقطة مقبرة القصير كانت البداية. في محيطها لم تنفع تحصينات المجموعات المسلحة من منع تقدم الجيش السوري. نوافذ البيوت تحولت متاريس وسواتر.
لقد تم تطهير منطقة الشوارع المحيطة بمنطقة المقبرة الواضحة أمامنا تماما، وكما تلاحظون مساند الرمي التي كانت تعتلها المجموعات الإرهابية المسلحة والقناصون حيث يغمون بإطلاق النار على المدنيين الأمنين وعلى قواتنا المسلحة الباسلة. كما رأيتم هذه المتارس المحصنة في المباني، لا سيما المباني العليا التي كانوا يستخدمونها للقنص وإطلاق العبوات وإطلاق النيران على الأخوة المواطنين الأمنين في القصير.
تتقدم أكثر داخل الأحياء، هنا الخراب يتحدث عن معارك بين البيوت والأسوار. إنه يوم التجول في مقرات المجموعات المسلحة، مقر لصناعة العبوات الناسفة، صواعق وعتاد تركها أصحابها على عجل بعد دخول الجيش إلى المنطقة. في مكان آخر وعلى مدخل الحي الشمالي للقصير مقر لصناعة القنابل. في هذا المقر لم يترك المسلحون ما أنتجوه وحسب، إنما أيضا الآلات والمكابس المخصصة لصناعة قنابل الموت والدمار. يكمل الجيش السوري مهمة استعادة مدينة القصير، فيما الأرقام قربت 2000 مناصفة بين قتيل وجريح من عناصر وقادة المجموعات المسلحة. من قلب مدينة القصير، علي ميحة، جواد حيدر أحمد، حمزة الحش حسن، قناة المنار.
ومعنا من منطقة القصير مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة يعطيك العافية، كأنه تسود وما تزال إلى الآن عملية التطهير العسكري التي يقوم بها الجيش السوري ضد الجماعات المسلحة في القصير.
يستكمل الجيش السوري طبعا مريم في هذه الأثناء ومنذ أيام المرحلة الثانية من تطهير وتنظيف مدينة القصير بمختلف أحيائها والتركيز على بعض أحياء حيث تتمركز ما تبقى من جيوب المسلحين وتحديدا في الحارات المتقدمة من الناحية الشمالية. اليوم هذه المشاهد تحديدا من مقرات تصنيع الصواعق وأيضا المتفجرات، إضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة، تبين أهمية مدينة القصير ليس فقط كنقطة ربط كما ذكرت الأيام السابقة من ناحية الاستراتيجية، أيضا إضافة إلى كونها ربما حسب المشاهد التي تؤكد أنها كانت مصنعا لمختلف أنواع الأسلحة التي يستخدمها المسلحون على مختلف الأراضي السورية. بطبيعة الحال الجيش السوري مستكمل كما ذكرنا في رسالة سابقة، له مفترض خلال الساعات المقبلة ويوم غد عملية نوعية في بعض الأحياء، ولكن طمن علينا عدم ذكرها، وضعنا في عشوائي، ولكن التفاصيل تبقى للميدان لاستكمال هذه العملية بنجاح بحسب مصادر الجيش السوري. أيضا العمليات من الناحية لم تشهد هذه اليوم محاولات تسلل من الناحية ناحية الجرود اللبنانية، ربما لأن اليومين الماضيين وتكبد خسائر من قبل المحاولين التسلل إلى أراضي القصير لدعم هؤلاء المجموعات المتضايقة في الداخل أثناءهم عن هذه المحاولة. عمليا الآن منذ قليل كان هناك بعض الاشتباكات في بعض الأحياء بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، إضافة إلى التقدم من أحدى النواحي للإطباق على بعض المجموعات المسلحة في داخل مدينة القصير. نعم مريم.
نعم حمزة، في الجولة على مخابئ المجموعات المسلحة وعلى مصانع الأسلحة، يعني في التفاصيل هل هناك ما لم يكن متوقعا؟ هل وجدتم مفاجآت؟
يعني طبعا تكتيك الجيش السوري في الدخول إلى هذه المنطقة، وطبعا دخولنا كإعلاميين إلى هذه المنطقة والفريق المرافق وجه لهم الشكر بطبيعة الحال، كان سبقه دخول فريق من الهندسة والتخريب إلى هذه المنطقة لمعالجة أي تشركات أو أي صواعق أو أي قذائف وضعها المسلحون في هذه المناطق. عمليا كان الدخول سهلا، ربما لم يتوقع هؤلاء المسلحين أن تكون بهذه الصورة سقوط هذه النقاط التي كانت مهمة إليهم، وبالتالي فإنهم كما شاهدنا في التقرير وأيضا في المشاهد الأخرى أنهم تركوها على الأرض. يعني أن نتحدث عن مكابس، نتحدث عن عدة مختلفة تركوها في الأرض، وبالتالي فإنهم لم يسحبوها معهم، وربما ضراوة المعارك وسرعتها ساعدت في ظهورها وعدم تمكنهم من سحبها معهم.
نعم حمزة الحاج حسن حدثنا من القصير، شكرا جزيلا لك. إلى الملف السياسي اللبناني، حيث وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة لهيئة مكتب المجلس لعقد اجتماع عند 11:30 من يوم غد الأربعاء في عين التيني. وكان رئيس بري قد استقبل رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، حيث جرى البحث بخيار التمديد الذي تم الاتفاق على مدته في ظل معلومات عن توجه لعقد جلسة عامة للتصويت على قانونه يوم الخميس أو الجمعة المقبل.
من يسبق من؟ التمديد أم انتخابات 60؟ مداولات ومشاورات الساعات الماضية رشحت كفة الخيار الأول. وفي هذا السياق أتت زيارة رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة إلى عين التيني، محاطا بأركان مكتب النائب سعد الحريري، محمد شطح ونادر الحريري. التمديد للمجلس شكل محور اللقاء الذي دام لساعتين، وانضم إليه المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل. مصادر مطلعة أكدت للمنار أن الاتفاق على التمديد لسنة ونصف السنة تم بين الجانبين برغم كلام السنيورة الملتبس، ولا خلاف على المدة تؤكد المصادر، والاتفاق كان على استكمال التشاور كل مع حلفائه المعترضين قبل حسم الأمر والتوجه إلى جلسة عامة تعقد يوم الجمعة.
نحن قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تفاهم إن شاء الله وبرضى الجميع من أجل أن نصل إلى هذه النتيجة التي سوف يرتاح إليها اللبنانيون، لأنها أفضل الممكن، ومصممين على الاستمرار، وليس لنا أي خيار. كلنا ندرك المصاعب التي نمر بها، المخاطر الأمنية التي نعيشها، وبالتالي هذا الأمر يعني تداولنا به خلال هالساعتين اللتين جلسنا سوية من كافة الجوانب لكي نصل إلى ما وصلنا إليه، ونتقدم على هذا الصعيد، وعمامنا ساعات قليلة، وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة.
السنيورة على معالمة المنار حاول تقديم اقتراح تلطيفي للتمديد يضمن عدم إحراج حزب المستقبل وحلفائه المسيحيين، حيث اقترح أن يتم طرح المختلط على التصويت في الجلسة العامة على أن يسقط، ومن ثم يطرح التمديد. اقتراح مفخخ لم يرضى به رئيس مجلس النواب. وفي ضوء هذا الموقف ظهرت إشكالية التيار الوطني الحر المصر على التحليق خارج سرب التمديد. مصادر مطلعة كشفت للمنار أن زيارة حزب الله وحركة أمل للرابي ليلة الاثنين جرى خلالها التباحث بصراحة بالخيارات المتاحة والأسباب التي تستوجب السير بخيار التمديد. وقد استمهل العماد عون حلفائه حتى إجراء تشاور مع البطريرك الراعي بوصفه معنيا، وتم الاتفاق معه سابقا على رفض التمديد. تشاور أجراه الوزير شكيب قرطباوي أثناء وداع البطريرك قبل أن يعلن الجنرال رفضه السير بالتمديد تاركا الباب مواربا أمام احتمال قد لا يقفل الباب نهائيا أمام حظوظ التمديد، أي إذا قرر المشاركة في الجلسة والتصويت ضده أو حتى الطعن به، خطوة تفيد مصادر معنية بأنها لا تهدد القانون. وهي لفتت إلى أن حظوظ الطعن الذي وعد به رئيس الجمهورية لقانون التمديد ضعيفة جدا، وهذا ما سينطبق عمليا على أي طعن آخر. وهناك من أجرى دراسات قانونية معمقة تؤكد هذه النتائج. هي مسألة ساعات إذن قد تحسم وجهة المشهد السياسي في لبنان، فأما تمديد للواقع الحالي لسنة ونصف السنة يخلق خلالها الله ما لا تعلمون، وأما خلط للأوراق بفعل خصوصيات الشارع المسيحي قد تنتهي إلى انتخابات في توقيت لا يحسد عليه كثيرون، ولسيما في 14 أذار.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أعلن عن قراره حجب صوته عن التمديد للمجلس النيابي نتيجة ما شهده في السنوات الأربع الماضية. وبعد اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابي اعتبر العماد عون أن قانون الستين سيء لكن التمديد أسوأ منه والفراغ كارثة. العماد عون دان الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال محملا مجلس الدفاع الأعلى مسؤولية ما حصل.
أنا لا يمكن أن أقبل أن أجلس بجلسة بدي أقرر فيها أكترية متنكرة لحقي. واحد بيتنكر لحقك بتعطيه ساعة يكون مسؤول عنك وعن حياتك. شفنا المسؤولية اللامبالاة والأعمال المتعمدة اللي جابوا هلا فيه دخلوا المشاكل على لبنان جدد لهم؟ لا. لذلك أحجب صوتي عن تمديد يلي عم يعطينا دروس كيف نمشي على الستين. يتفضل اللي شو أفاقه إذا ما انتخبنا هنا.
في الشأن الطرابلسي أكد مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد أننا ذاهبون إلى الأسوأ في طرابلس ما لم تعالج الأمور. وكشف خلال مؤتمر صحفي عن أسماء ضباط سوريين وأردنيين وقطريين متورطين في أحداث الشمال.
ذاهبون إلى الأسوأ ما لم تعالج الأمور في طرابلس، بهذه العبارة حذر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد مما يجري على الساحة الطرابلسية وتحديدا في جبل محسن وباب التبينة.
أنا لحطلع أحكي بكل صراحة، نحن رايحين لسه على الأسوأ. إذا ما تعالجت الأمور بكل جدية وبكل صراحة نحن لسه رايحين على الأسوأ. أجهزة الأمنية العالمية من كل أشكالها موجودة عنا.
عيد اعتبر أن الأجهزة الأمنية غير مغطاة سياسيا للقيام بدورها في حفظ الأمن في الشمال، داعيا المسؤولين إلى عدم إدارة الظهر لطرابلس.
نحن عم يستخدمونا للأسف، في تقصير وفي إجرام من الدولة بحقنا أهل جبل محسن وأهل التبين، وكل هيدا الحق آخر شيء منحطه على فخامة رئيس الجمهورية. لأن فخامة رئيس الجمهورية ما له شيء. انت فخامة الرئيس لما عملت رئيس وحاربت الارهاب بنهر البارد، انت ما حاربته بعضلاتك يا فخامة الرئيس، انت حاربته من خلال واجبك وكان مغطاك رئيس جمهورية اسمه العماد يمين لحود. لا اللي بيهمه الامر، عم قلكم نحن طالع معهم الدولة اللبنانية للأسف او بعضها دمنا رخيص نحن وأهل التبين. هلا قد ما بنساعد حالنا نحن وقد ما بنكون عاقلين قد ما بنخفف مصايب على حالنا لما حدا حاسس فينا يعني.
وبعد عرضه لنوعية الذخائر التي استخدمت خلال الاشتباكات لقصف جبل محسن، كشف عيد عن أسماء ضباط سوريين يديرون المعركة في طرابلس، وذكر منهم العقيد الركن محمد الجبار، العقيد مالك الكردي، المقدم تيسير سهيل درويش، الرائد محمد أحمد الرئيس، النقيب عبد الحميد أحمد حمود، الملازم أول محمد حسين أحمد، الملازم أول خالد أحمد حجي، المساعد أول هيثم خضر الطويل، بالإضافة إلى ضابط أردني برتبة عقيد يدعى حسين أحمد سلطان، وآخر قطري برتبة مقدم يدعى حسام أحمد الجاسم. أما ممول هذه الشبكة بحسب عيد فهو خالد أحمد الناظر.
تتابعون بعد الفاصل؟ منهم من قضى ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أهلا بكم من جديد. غادر رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود مساء أمس إلى طهران للمشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا بناء على دعوة رسمية إيرانية. وقبيل مغادرته مطار بيروت الدولي أدلى الرئيس لحود بتصريح أكد فيه أن هذه الزيارة هي للوقوف مع من ساند لبنان في أصعب الأيام، شاكرا لإيران هذه المحاولة لإنهاء الحرب التدميرية ضد سوريا وتكريس الحل عبر الحوار السياسي.
نحن ما بننسى التاريخ، نحن نعرف قديش إيران وسوريا عطوا للبنان، خاصة بأصعب الأيام. يعني أنا وقائد جيش مرقنا بعدة حروب مع إسرائيل من 93 لل 96 للتحرير لل 2006، دعم مطلق من سوريا ومن ثم كمان من إيران. مشان هيك هلأ المؤتمر اللي عاملينه بتهران لأصدقاء الحقيقيين لسوريا، إذا اليوم ما بدنا نروح أمتين بدنا نروح؟
اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن إطلاق الصواريخ من منطقة علي باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت يهدف إلى إثارة الفتنة، مؤكدا أن ما حصل لا علاقة لأي طرف في الجبل به. وخلال زيارته بلدة الهلالية للإطمئنان على الشيخ أبو نمر أسد زيتوني الذي تعرض قبل أيام لإطلاق نار على سيارته من قبل مسلحين، شدد وهاب على ضرورة ضبط النفس والعمل الدائم على إبعاد الفتنة عن الجبل والحفاظ على أمنه واستقراره.
شفنا هذا الحادث الخطير اللي صار عبر إطلاق الصواريخ على الضاحية من منطقة علي، واللي كلكم بتعرفوا حتما أنه ما في أي طرف موجود بالجبل مسؤول عن هذا الموضوع. هذا موضوع القصد منه الفتنة، القصد منه إثارة البلبلة، القصد منه الإيحاء، وكأنه الصواريخ طلعوا من منطقة معينة ربما للتدليل على أطراف ما.
قدم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تعازيه إلى قائد الجيش العماد جون قهوجي باستشهاد العسكريين الثلاثة في بلدة عرسان. وخلال استقبالها العماد قهوجي، اعتبر الرئيس سليمان أن ما جرى حلقة في سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى الفتنة في البلاد والاعتداء على عناصر الجيش الذي يعمل جاهدا وبقوة في وجه هذه الفتنة. سليمان اطلع من قائد الجيش على تفاصيل هذا العمل الإجرامي، داعيا إلى تكثيف التحريات لمعرفة الفاعلين واعتقالهم، وطلب الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والعمل على زعزعة السلم الأهلي وزرع الفتنة المرفوضة من جميع اللبنانيين. وزير الدفاع الوطني فايز غصن وخلال مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار اتهم فئة من اللبنانيين بالتعاطي مع الجيش على أنه عدو. وأكد غصن أن الجيش يملك أوامر السلطة السياسية للوقوف بوجه كل من يمكن أن يستهدف استقرار لبنان.
في استهداف الجيش ليش نتخبى ولا أصبعنا، في استهداف لهالمؤسسة اللي هي ضمن لكل وحدة الجيش، عم بيستوردوا الأمور من الخارج، عم بيستوردوا الأمور الأسلحة من وين ما كان، وعم بيجوا ما عم بيشوفوا قدامهم إلا الضامن الوحيد لوضع البلد هو الجيش اللبناني، عم بيستهدفوا كمان. فهذا الجيش بعتقد يعني عنده الأوامر السلطة السياسية لردع ولضرب والوقوف بوجه كل ما يمكن أن يؤثر على حياة الناس وأمنهم واستقرارهم. بس اللي بدي أقوله أنه مع الأسف في جماعات أعضاء بعرض الحائط كل هالأمور هيدي عم تستهدف الجيش عم تعتبره عدو وكانوا عم بيبدون يضربوا وضع البلد ككل ومؤسساته وكل ما يمكن أن يكون فيه ويستوردوا لنا هالمشاكل اللي عم بتصير بهالربيع العربي اللي ما نعرف لمن بروح وما يراهنوا على انقسام الجيش ما يراهنوا على تفتت الجيش لا الجيش قراره واضح وما حدا بيقرب على الجيش والجيش هو فوق كل ما يمكن أن يكون هنالك من مسلحين وأسلحة وناس تستهدف بأي شكل من الأشكال.
عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود حمل حزب المستقبل مسؤولية ما تعرض ويتعرض له الجيش اللبناني من اعتداءات. موقف أسود جاء أيضا في مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار.
تيار المستقبل ومن لف لفيفه ومن قال ما قاله في الوزير غصن عندما كشف عن وجود مجموعات مسلحة تخريبية على الأرض اللبنانية خلافا لكل الأعراف والقوانين. لذلك هذا العنوان
في مصلحة
طبعت نبشوا على الفاعل في فاعل وفي محرض وفي شريك وفي ممول وفي مشجع وفي كلها وكلهم موجودين بهذا الفريق السياسي وهذه الواقعة ثابتة وأكيدة وكل الناس بتعرفها وبتتذكرها وبتمنى ما حدا يمحي من ذكرته هالواقعة تيعرف من هو ومن يبرر من يعطل ومن يبرر ومن يمارس الترهيب والترغيب المعنوي والنفسي على الجيش ومؤسساته وضباطه أيها.
سلسلة من الإدانات للاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في التقرير التالي.
دان عدد من الفعاليات السياسية والمرجعيات الدينية الاعتداء الذي تعرض له الجيش في جرود عرسال وأدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصره. رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جون قهوجي معتبرا أن التعدي على الجيش لن يثنيه عن المضي في حفظ الأمن. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام دعا إلى التعامل مع الجريمة بأقصى درجات الحزم والقوة. بدورها حركة أمل شجبت الاعتداء واعتبرت أنه فصل عدواني يعمل على تقويض آخر معاقل وحدة وأمان وثقة اللبنانيين ببلدهم. رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اتصل بقائد الجيش معزيا بشهدائه معتبرا الاعتداء مؤشرا لمخاطر قادمة. رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اتصل بالعماد جون قهوجي محذرا من عبث من أسماها الأيادي المشبوهة. رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع دعا إلى عدم استغلال الحادثة والقفز إلى استنتاجات في غير محلها. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رأى في استهداف الجيش عملا جبانا يحمل بصمات إرهابية تريد ضرب المؤسسة الوطنية. فيما ندد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بالاعتداء واضعا إياه في سياق التعدي على الوطن والشعب والمؤسسات الدستورية. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وضع الاعتداء في إطار إشعال الفتنة والفوضى في لبنان. فيما طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالاقتصاص من أي جهة تحاول النيل من هيبة الجيش اللبناني. وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي حمل السلطة السياسية مسؤولية ما يتعرض له الجيش واستنكر الاعتداء كل من وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وزير البيئة ناظم الخوري الأمين العام للتنظيم الشعب الناصري أسامة سعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم كتلة نواب زحلي أمين عام رابطة الشغيل زاهر الخطيب حزب الاتحاد الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر التيار العربي أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الناصر الجبري رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري جمعية المشاريع الإسلامية شيخ عاقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن تجمع علماء جبل عامل وجبهة العمل الإسلامي.
حركة حماس أدانت الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة عرسال واعتبرته استهدافا لوحدة لبنان وأمنه واستقراره، كما استنكرت في بيان لها القصف الصاروخي على الضاحية الجنوبية الأحد الماضي مؤكدة على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان وعدم تحويل الخلاف السياسي إلى خلاف مذهبي أو مسلح. شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية ثلة من المجاهدين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب الجهادي. يا فرج
الله غصت شوارع منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بجماهير المقاومة الإسلامية الذين حضروا للمشاركة بتشييع الشهيد المجاهد حسن محمود ناصر. موكب التشيع الحاشد جاب شوارع المنطقة وانتهى في خيمة عاشوراء حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليوارى بعدها في ثرى روضة الشهيدين. في البقاع شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عقيل. موكب التشييع جاب شوارع مسقط رأسه بالنايل وانتهى في جبانتها، حيث صلى على جثمانه الطاهر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك قبل أن يوارى في الثرى. وفي بلدة كركنوح البقاعية شيع الشهيدان المجاهدان علي قاسم مبارك وإبراهيم حسين زين الدين إلى مثواهما الأخير بموكب حاشد غصت به شوارع البلدة ليصل إلى جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمانين الطاهرين رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد ووري الشهيدان في الثرى. جمهور المقاومة الإسلامية وحزب الله شيعوا الشهيد المجاهد حسن عباس الأشعل في بلدة الخضر. الموكب الغفير اخترق طرقات البلدة ليصل إلى جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد إبراهيم أمين السيد ليوارى بعدها في ثراها. وفي بلدة تمنين التحت شيع الشهيد المجاهد محمد قاسم بموكب مهيب انطلق من أمام حسينية البلدة وعبر الطرقات الرئيسة فيها لينتهي عند الجبانة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر المسؤول الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر، بعدها وري الشهيد في الثرى. كذلك شيعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مشهور محمد أبو زيد في مسقط رأسه في بلدة رياق البقاعية. موكب التشييع انطلق من أمام حسينية البلدة وجال في شوارعها ليوارى بعدها في ثرى جبانتها بعد الصلاة على جثمانه الطاهر. وفي الجنوب شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد عباس علي ترحيني بمشاركة غفيرة، وقد جاد الموكب الطرقات الرئيسة لمسقط رأسه عدبة على وقع الهتافات وشعارات الحسينية ونثر للأرز، ليختتم التشييع عند جبانة البلدة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد محمد ترحيني قبل أن يوارى في ثراها. إلى بلدة كفر رمان، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبدالله خليل. موكب التشييع الحاشد اخترق شوارع البلدة ووصل إلى الجبانة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ تيسير رزق ليوارى بعدها في ثراها. وفي بلدة الشهبية شيع الشهيد المجاهد حسين يوسف فقيه بموكب مهيب شقت خلاله الحشود شوارع البلدة الرئيسة لتصل إلى الجبانة، حيث أدت ثلة من المجاهدين قسم الولاء بمتابعة الطريق. وأما الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ أحمد عسيلي ليوارى بعدها في الثرى. إلى بلدة سلعة، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد محمود نعيم. التشييع الحاشد اخترق شوارعها ليصل إلى الجبانة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر رئيس لقاء علماء سور الشيخ علي ياسين ليوارى بعدها في الثرى. وبالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد على الهادي ماجد دندش بموكب مهيب اخترق شوارع محلة حي السلم وانتهى في روضة الشهداء، حيث صلي على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى.
ونظم حزب الله مجالس عزاء عن أرواح عدد من شهداء المقاومة الإسلامية في مختلف المناطق اللبنانية.
أقام حزب الله حفلا تأبينيا لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد أشرف عياد في حسينية بلدة كفر حتى الجنوبية، تخللته كلمة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
المسألة أنهم شعروا بأن مشروعهم لم يعد قادرا على أن يحقق شيئا في تلك المنطقة، راحوا يقصفون على بلدات الهرمل وجوارها من مدينة القصير.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أحيى حزب الله أسبوع الشهيد المجاهد فادي الجزار بمجلس عزاء في محلة حي السلمة. حضره المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار وعدد من الشخصيات وعلماء دين. وتخللته كلمة لمعاون رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ عبد الكريم عبيد. نبقى في حي السلم، حيث أقام حزب الله مجلس عزاء في مجمع الإمام الباقر عليه السلام لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد حسين المستراح. تحدث خلاله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد. وفي حي السلم أيضا، أحيى حزب الله أسبوع الشهيدين حسين حمد ومحمد سليمي بمجلس عزاء أقيم في مجمع الإمام الرضا عليه السلام. تحدث فيه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي.
إمامكما التي روت أرضا من أرضنا التي عاهدنا الله أن نحميها بأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعقولنا وعيوننا
وفي البقاع نظم حزب الله احتفالا تأبينيا في بلدة تمنين التحتة في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد محمد جنباين. دخل له كلمة للمسؤول الثقافي للحزب في المنطقة السيد فيصل شكر. ولمناسبة مرور 3 أيام على استشهاد المجاهد محمد البدوي، نظم حزب الله مجلس عزاء عن روحه الطاهرة في حسنية بلدة البزلية البقاعية. حضره عدد من الشخصيات وأهالي البلدة والقرى المجاورة.
نظمت الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل جورج عبدالله تظاهرة في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح المناضل عبدالله.
منتصب القامة يمشي من أجل جورج عبدالله هو عنوان التظاهرة المركزية التي نظمتها الحملة العالمية لإطلاق سراح المناضل اللبناني من السجون الفرنسية.
قضية جورج عبدالله ما تزال مطروحة حتى اليوم أمام القضاء الفرنسي، لأن قرار محكمة تنفيذ الأحكام أتاح الفرصة لجورج عبدالله لأن يعترض على حكم محكمة التمييز.
تعودنا على أساس أن فرنسا هي حامية الحرية، أصبحت فرنسا شبيهة بالأمريكان، شبيهة بكل هذه الدول القمعية. منطالب السلطات الفرنسية ومنطالب الدولة اللبنانية بالضغط على السلطات الفرنسية لإخراج جورج إبراهيم عبدالله بأسرع وقت من أسره.
من ساحة البربير انطلقت التظاهرة مرورا بقصر الصنوبر وصولا إلى مقر السفارة الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومن بيروت إلى جنيف سنلاحق جريمة المتمادية الفرنسية بحق جورج عبدالله في أروقة الأمم المتحدة، حيث سجلت الشكوى لدى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي.
إننا اليوم كأحزاب وقوى وطنية وإسلامية وعلمانية نقف خلف قضية جورج إبراهيم عبدالله العادلة حتى النهاية، وندين استمرار اعتقاله الظالم.
المناضل عبد الله وجه رسالة للمتظاهرين مؤكدا أن المقاومة التي انتصرت في لبنان هي الطريق إلى بناء الوطن.
في مثل هذه الأيام قبل 13 عاما تم تتويج المسار التاريخي المقاوم الوطني والإسلامي بانتصار أنجزته المقاومة الإسلامية، مسار تاريخي مقاوم انغرس عميقا في تشكيل أبعاد هويتنا الوطنية.
وأكد المشاركون في التظاهرة الاستمرار بالتحركات حتى إطلاق السراح المناضل عبد الله.
وسلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري وناقش معه الأوضاع العامة، كما استقبل سليمان مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وعرض معه شؤون مؤسسة الضمان وسير عملها. وقع وزيرا الطاقة والتربية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وحسان دياب مذكرة تفاهم تقضي بإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ضمن المناهج والبرامج التربوية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة. أكد وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي إن الدولة اللبنانية استطاعت معالجة مشكلة النقل البري عبر تصريفها للإنتاج من جهة البحر. كلام العريضي جاء خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل البري في بيروت. ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية برئاسة النائب محمد قباني خطط الطرق الإنمائية لدى وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عضو جبهة النضال الوطنية نائب أكرم شهيب وعضو كتلة التغيير والإصلاح نائب إبراهيم كنعان وعرض معهما الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد. حذر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين من التدخل العسكري في سوريا منبها من مخاطر انتشار التطرف والإرهاب الذي لن يستثني أحدا. موقف زاسبيكين جاء خلال لقاء حواري نظمه تجمع المعلمين المسلمين ووحدة المهن الحرة في حزب الله. زار وفد من التنظيم الشعبي الناصري وحدة العلاقات الخارجية في حزب الله وجرى عرض لآخر المستجدات وسبل التعاون بين الجهتين. كرم تيار المقاومة اللبنانية الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني وذلك خلال مهرجان خطابي. استقبل متروبوليت بيروت وتابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عودي النائب أحمد فتفت الذي اعتبر بعد اللقاء أن التمديد لأي شخص أو لأي مسؤول آخر غير مطروح مع التمديد للمجلس النيابي. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان وفدا من المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة سمير طرابلسي، وانتقد المجتمعون قانون الستين مطالبين باعتماد نظام لبنان دائرة واحدة على النسبية.
ونتابع هذه النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم. تلقى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله برقية تهنئة من مجموعة من الشخصيات الأردنية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. وقع على البرقية 96 شخصية من ممثلي الهيئات الشعبية والوطنية الأردنية، بينهم نواب حاليون وسابقون وقادة عسكريون متقاعدون، إضافة إلى ممثلي نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وهيئات المجتمع المدني. وتقدم الموقعون التهنئة من سماحة السيد حسن نصر الله ومن مجاهدي المقاومة الإسلامية واللبنانية والشعب اللبناني بانتصار المقاومة البطلة على العدو الصهيوني الأمريكي من دون الخضوع لمتطلباته بفرض معاهدة قهرية عليه. وأعلن الموقعون اعتزازهم بالموقف الشجاع للسيد نصر الله بإعلانه عن التصدي للهجمة التكفيرية المدعومة من التحالف الأمريكي التركي والخليجي الإسرائيلي، معتبرين أن هذا الالتزام يؤكد أن يوم التحرير ليس مجرد ذكرى، إنما هو نهج حي يتجدد ولا يفقد بوصلته. وختم البيان بالقول إن تلاحم حزب الله مع سوريا من شأنه أن يلحق الهزيمة بتحالف قوى الشر التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية ويؤسس لشرق مقاوم جديد لا مكان فيه للعملاء والرجعيين. أبرقت المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار وإذاعة النور إلى وزير الإعلام السوري عمران الزعبي معزية باستشهاد مراسلة الإخبارية السورية يارا عباس. واستنكرت المجموعة التعرض للإعلاميين على يد المجموعات المسلحة في سوريا. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن صواريخ أرض جو المتطورة من طراز S-300 المقرر تسليمها إلى سوريا تشكل عامل استقرار هدفه ردع أي مخطط لتدخل خارجي في النزاع في هذا البلد، في وقت هددت إسرائيل بالرد إذا وصلت هذه الصواريخ الروسية إلى سوريا.
رفع الاتحاد الأوروبي منسوب التوتر الدولي بعد قرار تسليح المعارضة في سوريا. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اعتبر أن قرار الاتحاد الأوروبي سيضر مباشرة بفرص عقد مؤتمر حول الأزمة في سوريا، وردت روسيا على اختيار الاتحاد الأوروبي على ما يبدو الخيار العسكري على الحل السياسي، مؤكدة تنفيذ التزاماتها العسكرية مع دمشق والقاضية بتسليمها صواريخ أرض جو متطورة من طراز S-300. فمن وجهة النظر الروسية فأن امتلاك سوريا هذا النوع من الصواريخ يشكل عامل استقرار يردع من تصفهم بأصحاب الرؤوس الحامية من الاعتداء على سوريا.
العقد المتعلق بصواريخ S-300 وقع قبل سنوات مع الحكومة السورية. نحن نعتبر عملية التسليم هذه عامل استقرار، ونرى أن إجراءات كهذه تردع إلى حد كبير بعض الرؤوس الحامية من التفكير بسيناريوهات يتخذ فيها النزاع منحا دوليا بمشاركة قوات أجنبية.
امتلاك سوريا منظومة صواريخ رادعة أثار حفيظة الكيان الصهيوني، فأخذ يطلق التهديد والوعيد بخلاف الصمت الذي التزمه بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تسليح المعارضة والذي يرقى إلى حد القبول.
يمكنني أن أقول إن شحنات الأسلحة المتطورة S-300 الروسية ليست في طريقها بعد إلى سوريا. أتمنى ألا تتحرك، ولكن إذا وصلت سوريا لا سمح الله فسنعلم ماذا نفعل.
قرارات الاتحاد الأوروبي حدد من الاندفاعة الدبلوماسية الروسية الباحثة عن قواسم مشتركة تضع حدا لإراقة الدماء في سوريا وتكبح جماح التورط الغربي والعربي من خلال لم شمل الجميع إلى طاولة جنيف 2 لتسوية النزاع في سوريا.
وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. 3 شهداء للجيش باعتداء جديد في عرسان. صواريخ جديدة على الهرمل بعد سقوط شهيدة ليلا. كاميرا المنارة تدخل مخابئ المسلحين في الأقصير. هيئة مكتب المجلس غدا وجلسة عامة الخميس أو الجمعة. السنيورة في عين التين متفائلا وعون لا للتمديد. عيد مسلحون سوريون في طرابلس والأسوأ أو المعالجة. لمزيد من الأخبار أو لمن فاته متابعة هذه النشرة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم.